قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله، فاتح البركات لمن انتصب لشكر أفضله، الصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها وشدت به البلاغة نطاقها، المبعوث بالآيات الباهرة والحجج، المنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج، وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين وشرف وكرم. حي الله هذه الوجوه العطرة النظرة، وأسأل الله العلي القدير الذي جمعنا في هذه الدنيا الفانية على طاعته ومدارسة كتابه أن يجمعنا في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه. بارك الله فيكم إخواني الأكارم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم وتبوأنا جميعا معكم من الجنة منزلا. بارك الله فيكم، على بركة الله نبتدي هذه الدورة المباركة والتي طال انتظارنا لها، وهي دورة الوقف والابتداء، وبفضل الله وعونه ستكون الدورة بشكل منظم وبشكل منمق اقتداء وتأسيا بكثير من خطوات مشايخنا المتأخرين أو سابقين وسابقيهم من المشايخ أو العلماء الراحلين، رحم الله حي معلمينا وميتهم. في هذا في هذه الدورة المباركة صنفت أو بوبت مجهودي أو سعي في مجهودي على أقوال كثير من أهل الفضل في هذا الصدد، ولعل على رأسهم شيخنا رحمه الله تعالى الإمام أبي بكر الأنباري أو ابن الأنباري رحمه الله تعالى، والذي كان له الكتاب الأكبر أو النصيب الأعظم في كتب الوقف والابتداء، والكتاب الموسوم بإيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل، وأيضا ما أورده شيخنا أبي جعفر النحاس في كتابه القطع والائتلاف، وأيضا كتب من مشايخنا المتأخرين فضيلة الشيخ جمال بن القرش رحمه الله تعالى في رسالته المعروفة والتي أوردها في أكثر من مكان في رسالة مستقلة خاصة بها، وفي كتابه زاد المقرئين، ولما تكلم عن الوقف والابتداء. الله تعالى أسأل أن يتقبل مني ومن مشايخنا جميعا، وأسأل الله أن يبارك في السعي وأن يشرح الصدور والأذان للتلقي أو للتعلم بهذا العلم، وعلى بركة الله نبدأ. أولا كما هي جرة العادة، لابد أن نعرف ما ندرس ولما ندرس. نحن الآن في دورة الوقف والابتداء، والوقف والابتداء ذو قيمة عظيمة، إذ أنه هذا العلم من الموضوعات الكبيرة والخصبة والهامة جدا لجميع القراء، وقد أوجب جماعة من المتقدمين تعلم هذا العلم، ولو تكلمنا فيه لقلنا أنه من الأمور الهامة التي يتوجب على القارئ معرفتها ويتأكد عليه الاعتناء بها أتم الاعتناء، لما يترتب على معرفة هذا العلم من الفوائد العظيمة التي لا تؤدي أبدا إلى الخطأ، لا في لفظ من ألفاظ القرآن ولا في فهم من معانيه. تمام. وأعلم أخي الكريم وأختي الكريمة أن هذا العلم على حالتين لا ثالث لهما، معرفة ما يتم الوقف عليه ومعرفة ما يبتدأ به، الحاجة اللي هوقف عليها والحاجة اللي هبتدي منها. تمام. أما بالنسبة لما أقف عليه فمعروف، معرفة ما أخف عليه فمعروف، ولكن لا بأس أن نشير إلى بعض من أوجهه. أولا تعلق هذا الأمر بعلم التجويد، وثاني هذه الأمور أن يتعلق بفن القراءات. وقد يعني عرض لنا أو كثرت لنا الأدلة التي نريدها لأحبائنا في وجوب أو في وجوب عند أهل العلم، طبعا وجوب هذا العلم أو وجوب تعلم هذا العلم بالنسبة للقارئ الدارس أو المعلم الذي يعلم غيره. فقد أورد الإمام علي بن أبي طالب، فقد أورد عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سئل عن الترتيل من قول الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا، فقال الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. التجويد هو ترتيل الحروف ومعرفة الوقوف. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لقد عشنا برها من دهرنا، وإن أحدنا لا يؤتى الإيمان قبل القرآن، تنزل السورة على النبي صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها، فنتعلم حلالها وحرمها وأمرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها. ففي كلام ما سلف ذكره من الصحابة الأخيار رضوان الله عليهم الإمام ابن عمر والإمام علي كلام على وجوب تعلمه عند السلفين، وجوب تعلم علم الوقف والابتداء عند السلفين. ولن اعلم أخي الكريم المبارك أن علم الوقف والابتداء كما قال فيه ابن مجاهد رحمه الله تعالى لا يقوم إلا بالتمام في الوقف، يعني ما يعرفش حد يقف في الوقوف السليمة في كتاب الله عز وجل إلا خمسة أنواع: نحوي، رجل من النحاة الأشداء من مشايخنا وعلمائنا يقرأ القرآن وهو ناحي، رجل دارس نحو فاهم يبتدئ من أين واقف على أي، أو عالم بالقراءات، وعالم بالقراءات أقصد العالم النظري، عالم القراءات النظري، أو حتى المتلقي اللي بيجلس أمام شيخه ويضع ركبتيه بركبة شيخه ويقول له شيخ اقرأ، فهذا من الإيه من المتلقين، وهو يندرج تحت الإيه تحت الفئة الثانية. عالم ليس الأمر كعالم، يعني عالم مش عالم بقى عالم بكافة الأمور، لا، عالم يعني يندرج تحت طائفة العلماء والمتعلمين. فإنما المسلمين عامة على ثلاثة أنواع: النوع الأول عالم حاذق في علمه، والنوع الثاني متعلم على صراط مستقيم، أما النوع الثالث والذي نعوذ بالله منه فهو الهمج الرعاع، لا يميل لهذا ولا لهذا، بل يميل إلى الإفتاء في غالب أحيانه، وكلما علم من الأمور شيئا استعرض بها وتكلم بها في كل ند، وإذا تكلم بها نسبها إلى نفسه. وقد علم لدى القاصي والداني أن قائلها غيره. نسأل الله العفو والعافية وأن يعيذنا ويجيرنا من هذا النوع، اللهم أمين. أما النوع الثالث ممن يعرفون أين يقفون في كتاب الله هو عالم بالتفسير. ليه؟ لو أنت مش فاهم كتاب الله عز وجل لن تنطبق عليك قاعدة إذا وقفت تفهم وإذا فهمت تقف، إذا وقفت تفهم وإذا فهمت تقف. أنت لا تفهم من كتاب الله شيئا، أنت مجرد ناقل للكتاب. طب ناقل الكتاب هل هيرتفع لدرجة عالم بالتفسير؟ لا، ناقل الكتاب لا زال في مرتبة عالم بالقراءات. عالم القراءات ده قد يكون كما قلنا سلفا مجرد مردد، واحد قرأ أو يقرأ كما أقرأه مشايخه مثلا رحمه الله أو بارك الله في أعمارهم، أجلسك وقرأك ورح قال لك بسم الله الرحمن الرحيم توكل على الله. يجي مثلا مع مشايخنا ربنا يحفظهم ربنا فيهم ولا داعي لذكر أسماء، يجيب المصاحف يقول لك يجيب معك مصحف، تجيب معك مصحفك تفتح المصحف يقول لك متى أشرت لك أن تقف قف، وإذا وقفت لابد أن تشير بقلم صغير كده على مكان الوقف حتى تعلم في أي الأماكن أقف. تمام. فعلم الوقف والاهتداء هذا بحر كبير. أقول النوع الرابع هو عالم القصص، عالم بالقصص القرآني. تمام. مثلا التالي، مثلا في سورة هود، واحد مثلا فتح سورته وعمل يقرأ، ما هو شعر في القصة دي، من القصة دي، من القصة دي، من القصة دي، مش فاهم. تمام. مش عارف الأمور من أين تدرك، ولا فين بداية القصة ولا آخرها، حتى أن الطفل الصغير المتلقي يعلم، وهو لا، لأنه أصبح مرددا. علم الوقف والابتداء من العلوم التي تحتم، التي لها علاقة بأمور التجويد، والتي تحتم الفهم لدى القارئ، بتعمق الفكر لدى القارئ. فعالم القصص القرآني لابد أن يكون عالما بتخليص هذه القصص من بعضها البعض، وإنهائها من بعضها البعض. أما النوع الخامس، وهو أيضا النوع السادس، عالم باللغة التي نزل بها القرآن، وكذا عالم بالأمور الفقهية. هتقول كل ده عشان يعرف يفصح؟ أقول لك كل ده ممكن الوقفة الابتداء يضمنه لك بالتلقي، بس بالتلقي تعرف الأحكام، تجد للقرآن حلاوة في فمك. وجرب، جرب مسك آية من كتاب الله عز وجل، بعد ما ندرس هذا العلم، أو بعد ما ندرس بعضا من هذا العلم، وتقرأ كتاب الله عز وجل بما تعلمت، وانت اللي هتقول الفرق. تقول اصبح لكتاب الله عز وجل معاني خاصة في نفسه، معاني خاصة. يعني معنى كده ان الوقف والابتداء متفاوت، ولا هو امر توقيفي؟ يعني هو امر متفاوت بين مثلا ابن محمد غندر وبين شيخ عصام وبين مثلا المعلم الداعي حفظ الله تعالى، من الاخت سوسن بارك الله فيهم، من الاخت الريحانه، الاخت محب المكه. مختلف الامور، مختلف حسب التلقي، حسب الفهم. بالضبط، احسنت، او احسنت يا اخت خلقي قراني. نعم. الامام، امام الامه وخليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابو بكر الصديق، جاءه رجل معه ناقة، فقال له أبو بكر الصديق رضوان الله عليه، قال أتبيعها بكذا؟ قال له أشتريها منك بكذا؟ فقال هذا الرجل لا عافاك الله. هو الرجل يقصد إيه؟ هو يقصد إيه؟ لا، ويفصل عافاك الله، ولكن قالها باتصال، لا عافاك الله، لا تشتري، عافاك الله. نعم. فقال لا عافاك الله. فقال له أبو بكر الصديق رضوان الله، رضوان الله عليه، مصححا لهذا، قال لا تقل هكذا، ولكن قل لا وعافاك الله. إلا حدث، حدث فصلنا بين أداة النفي وبين الاستدراك التالي لها لازمة صرفية، وهي حرف الواو، لكي تفصل، لكي تفصل بين مراده وبين ما يقول. كثير يحدث بيننا هذا الأمر، كثير أخ يعرض موضوع مثلا على المعهد، وانت ساعات ترد عليه مثلا وتقول والله الأمر ليس هكذا، لا جزاك الله خير، قل لا جزاك الله خيرا، إذن أنت دعيت عليه. بالضبط، تمام، أنت دعيت عليه، هذا لا يجوز. طب إذن ما الجائز؟ أقول لا وجزاك الله خيرا، تحقق الدعاء بفصل اللازمة الصرفية عن كلمة لا. إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى كره أن يقال لا والحمد لله. شوف بقى لدرجة إيه، كره أبدا أن تقال لا والحمد لله رغم وجود اللازمة الصرفية. ولكنها قد تحمل على محمل آخر. لا والحمد لله. في هذه الدورة سنأخذ بعض المعاني القريبة جدا لسوء فهم بعض الآيات، ونأخذ المعاني البعيدة التي قد يحصل بها جمال المعنى. أورد الشيخ جمال القرش رحمه الله تعالى، أسأل الله عظيم أن يبارك في سعيه وفي عمره أمين، ما جاء في تقرير علمي في مصحف المدينة المنورة على الوقف والابتداء، قيل فيه أنه قد صار هذا الشأن، شأن الوقف والابتداء يعني علما جليلا، صنفت فيه المصنفات وحررت مسائله وغامضه، إلا أنه مع ذلك يعد مجالا واسعا لأعمال الفكر والنظر. شوف بقى، يعني مش معنى كده أنه مش إيه، مش حكر، يعني ما أقف أنا عليه، ما أقف أنا عليه قد لا يقف عليه آخر، ولكن لا يقبحه. فعندنا الوقف منازل ومراتب، وإحنا إن شاء الله تعالى حنمشي في هذه السلسلة وسنصنف كل على حدة، لأنه ينبني على الاجتهاد. فأمر الوقف والابتداء يا أخواننا منبني كم تمام الانبناء على الاجتهاد في فهم معنى أو معاني الآيات القرآنية واستكشاف مراميها وتجلية غوامضها. نعم. وذكر أيضا أو ذكر أيضا في هذا التقرير أن الوقف والابتداء بحر لا يدرك ساحله، بحر ذا عمرك أبدا لا أن تدرك ساحله. يعني شيخ مثلا زي الشيخ عبد الباسط هاشم حفظه الله تعالى وبارك في عمره وبارك لنا فيه وفي سعيه، شيخنا وحبيبنا على رأسنا، شيخنا الشيخ عبد الباسط، الشيخ عبد الباسط هاشم بيخلي الطالب يمسك قلم ويعلم على الوقوف بإيده، ويلومه أشد اللوم لو فرط في واحدة. اختبروا مثلا، وجد الطالب ساهي او ناسي او مش واخد باله او لا، ده بالنسبة له امر ايه، امر متبع وامر فيه تلقي بشكل كامل، ما ينفعش فيه هزار ولا تهريج. طالما الشيخ قال لك تقف هنا تقف هنا. وكان لي شيخ، شيخ علي رحال، اسأل الله العظيم ان يبارك في عمري، كان اذا رفع يديه اكملنا واذا انزلها وقفنا. يرفع ايده كده نقرأ، نزلها نقف. وهو هو نفس الشيخ، الشيخ على الحال رحمه الله حفظه الله تعالى بركة في عمري، لما كان يقرأ عليه احد الطلاب كان يقرأ من صدر سورة البقرة، وجاء الى قول الحق جل وعلا وصلى الله عليه سيدنا محمد، الا يحضرني القول سبحان الملك، كان جاء في صدر الصورة وتكلم ووصل قولا قبيحا شنيعا للمنافقين بقول المؤمنين. طبعا الإمام الشيخ رحمه الله تعالى بارك في عمره يعني استبشع واستقبح هذا الفعل واستوقف الأخ، بل وزاد على استوقاف الأخ أنه عنفه وطرده من المجلس، لأن الشيخ كان دقيق جدا 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 في هذا الأمر. طبعا أنا مش بقول لك بمعنى كده أنك أنت يعني لما تجد الأمر هكذا أنك تطرد الطلب، لا، سواء الأمر وما فيه، الأمر كان قبيحا، كان يمكن الأمر. طبعا الشيخ له نظرة أو بعد نظر عنا أو عن مجرد نظرنا القاصر، هو أراد بهذا أن يعلم الطلاب. هو ممكن يتصل بشيخ أو يكلف واحد من الإخوة أن يتصل بالأخ ويقول له شيخ بيقول لك ارجع، ولكن علم الطلبة بتوعه على جمع كبير استقباحي واستشناع هذا الفعل. قال الأخ وهو يقرأ، قال وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، وراح نفسه قطع وراح بدأ من عند فين، إنا معكم إنما نحن مستهزئون، ابتدى من عند قول المنافقين إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فرد عليه الشيخ وقال لما أنت معاهم إيه اللي مجلسك معانا، فضلوا وطرده من المجلس. تمام. ف فذكر أيضا التقرير أن الوقف والابتداء بحر لا يدرك سحله ولا يوصل أبدا إلى غوره، وأن اللجنة بذلت جهدها قدر الموسع قدر الوسع والطاقة وحررت ما أمكن لها تحريره من الوقف دون يعني أن تدعي حصر ذلك ولا بلوغ الكمال فيه. يعني حتى في 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 مجمع تصحيحي أو في المجمع العلمي لتصحيح المصحف ما حطوش حد ولا حصر لهذا الأمر، بل تركوا الأمر يعني هكذا للمشايخ ولأهل العلم. طيب انت هتقول لي بقى في بعض العلامات الموجودة في المصحف علامات الوقف وما إلى ذلك، دي أنا ما تقيتش بيها ولا إيه؟ أنا مش هاخد غير على علامات المصحف. أنا بقى هكلمك دلوقتي على علامات المصحف، ولكن قبل أن أتكلم معك على هذه العلامات يعني دعني أسوق لك بعض الأهميات أو بعض أهمية أمر الوقف والابتداء لدى نفوس السلف الصالح، فقد صح وقد حدث فيه تواتر، مش مجرد تصحيح بس، فيه تواتر أن التعلم والاعتناء به واجب. فقد ورد عن أبي جعفر القارئ، وهو أحد أعيان التابعين وكان شيخ القراء في المدينة في وقته، وصاحبه الإمام نافع وأبو عمرو ويقعوب وعاصم وغيرهم، يعني ما شاء الله مصاحبه أمة من الناس، يعني اشترط كثير من أئمة الخلف على أن المجيز لا يجيز أحدا إلا بعد معرفته الوقف والابتداء. عشان كده في مشايخ عندنا في معشر القراء هنا في مصر بنسميهم مشايخ الوقف والابتداء، يقول لك ده شيخ وقف وابتداء ممتاز، راجل يعني ممكن راجل كبر سنه ممكن ما يوقفكش في أمور كتير في التجويد، تفضل أنت تقرأ في التجويد مسترسل والشيخ ما يوقفكش، ويعتمد معاك على القاعدة النظرية، هي دي المرجعية الأساسية اللي بيتكلم بها، يقول لك اورد لي القاعدة، أنا عايزك تجيب لي القاعدة بتاعت مثلا إخفاء الإدغام لمات الرآت، يكلمك في هذه الأحكام. معلش أخونا صوتي رايح خالص، معلش. تمام، ولكن عند الوقف والابتداء مش دايما يوقفك، ده ممكن زي ما قلت لك كده يطلعك بره المكان تماما ويطردك منه شر طرده. حفظك الله وبارك فيك، سلمك الله من كل شر، ربنا يحفظك شيخنا، ربنا يكرمك فيه، ربنا يبارك فيك، بارك الله فيكم جميعا. فممكن يقصك من المجلس خالص بسبب هذا الامر، الوقف والابتداء. الوقف والابتداء ده يعني مربط فرس عند كثير جدا من علماءنا ومشايخ. طبعا في مشايخ وقفونا على مواضع، جينا نسأل، مش تشيك في علم مشايخنا حاشا وكلا، ولكن يعني أردت والله فقط الأمر فعلا استشكل في نفسي، فأردت أن أستبين، أردت أن أستبين، فجلست أمام أحد مشايخي، قلت له، كان أحد مشايخنا ربنا يحفظه ويبارك فيه استوقفني على هذا الأمر، قال لي اسمع يا بني، لا تعطي أو لا تورد اسم شيخك عليه ولا على غيره، فقد يكون الذي تتعلم عنده سيء الأدب أو لا أدب له، فيتعارض ما قلت أنت يعني مع مذهبه في 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 العلم مثلا والتعلم، فيشتمك ويشتم شيخك، وانت كده شتمت شيخك من غير، يقول لك ده ما بيعرفش حاجه. طب ليه يا عم الحاج تعمل كده؟ شيخك ده في مكان ابوك، في مكان ابيك، شيخك ده في مكان ابيك حتى وان كان اصغر منك سنا، هو في مكان ابيك حتى وان كان اصغر منك سنا، اترضى لابيك يعني ان يسب او يهان؟ هذا امر مستحيل يعني. وانا عجبت لاحد الطلاب يعني يقول علي، يقول مثلا والله يا شيخ انا بعد ما اختم ممكن اشوفك في الشارع ما اسلمش عليك. هذه حدثت يعني، وليش احد الطلاب يقول لي يا شيخ والله أنا لما بختم أنا يعني أرى في أنا رجل هكذا طبعي هكذا أخذ ما أخذه وأترك. قلت والعز بالله بئس الطبع. قال لي لا أنا هكذا يعني أخذ ما أستفيد به وأترك ما يعني ما لم يعد لي حاجة فيه. يعني قلت سبحان الله يعني أنت تتعلم لا وفاء لا بالضبط لا وفاء لا تمام. أنا لم أعلق كثيرا على الأمر أنا لم أعلق كثيرا على هذا الأمر ومررته. لما الأخذها يكمل في كتاب الله عز وجل ويكمل تعلمه وتعليمه سيكون حاملا لكتاب الله حقا، لأنه لا يقرأ علي ولا يتعلم عندي أخ إلا قرأ من كتاب التبيان في أداب حملة القرآن. وإذا قرأ في الكتاب أقمت أنا عليه الحجة، تمام؟ فإذا أقمت عليه الحجة كان هذا ميثاق بيني وبينه، تمام؟ حتى إذا أغل أتيت به على رؤوس الأشهاد يوم القيامة من غير ما سماح ولا رأفة، تمام؟ أنت والله فرطت في أمر من أمور اللي إحنا تعلمناه وقرأنا، إذن فالبينة عليك. أقول اشترط كثير من أئمة الخلف على المجيز ألا يجيز أحدا إلا بعد معرفة الوقف والابتداء. حطوا عقدة في المنشار مفيش إجازة غير بالوقف والابتداء. وقد قال بعض أئمة السلف تشديدا في هذا الأمر، قال إذا قرأت قول الحق جل وعلا من عليها فان فلا تسكت حتى تقرأ ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. وقال الإمام أبو الخير الوقف في الصدر الأول أي في صدر الإسلام الأول عند الصحابة والتابعين وسائر العلماء مرغوب فيه من مشايخ القراء والأئمة الفضلاء ممن درسوا العلم علما نظريا على الرغم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على الرغم من أن الأمر كان في الصدر الأول ليس مضبطا أو ليس مبوبا إلى قاعدة نظرية يعني، ولكن كان العمدة فيه هو التلقي قولا واحدا. كان العمدة عند سلف الأمة التلقي من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد وفاة النبي والبعد عن الصدر الأول ظهرت الحاجة الملحة إلى ضرورة التبويب ووضع المصنفات في هذا العلم الطيب المبارك. نعم. فأقول أن الصحابة والتابعين كانوا يقفوا في صدر الإسلام الأول على وقوف يعدها مشايخ القراء والأئمة الفضلاء من المرغوبة فيها جدا، تمام، على الرغم مما أوتوا أهل العلم يعني وأهل الفضل من العلم النظري والتبويب في ذلك والتصنيف، تمام. وقد قال بعضهم أن معرفة الوقف والابتداء، اسمع دي، معرفة الوقف والابتداء تظهر مذهب أو منهج أهل السنة والجماعة من غيره، من منهج المعتزلة مثلا، كما في قول الحق جل وعلا وربك يخلق ما يشاء ويختار، ربك يخلق ما يشاء ويختار. نحن نقف على كلمة ويختار ونقف عليها، ده منهجنا. ليه بقى؟ لأننا نفيت اختيار الخلق، نفيت اختيار الخلق ولم أنفي اختيار الحق. أنا نفيت اختيار الخلق، الخلق لا يختار شيئا، بل إن كل الاختيار لله عز وجل، وربك يخلق ما يشاء ويختار، تمام. فليس لأحد أن يختار، بل الخيرة كلها لله. المعتزلة بيقول إيه؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار. ده عمل هنا ايه بقى؟ ده هنا عمل ايه بقى؟ عمل وقف على ما يشاء، وبدأ بكلمة ويختار. ويختار هذه ليست عائدة على الله، ولكن عائدة على العبد. يقول لك ربك يخلق ما يشاء، هو بيخلق ما يشاء، ولكن نحن نختار. تمام؟ نحن نختار كل شيء، مش مجرد بس الاختيار في المقادير، في المقادير، بل الاختيار في كافة الأمور. لك أن تختار في كل شيء. وقد روى أن رجلين أتيا النبي صلى الله عليه وسلم فتشهد أحدهما فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما ووقف. قال إيه؟ قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما ورح واقف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. تمام؟ ده دليل واضح على ان الوقف والابتداء مهم جدا 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 جدا. يعني هو الرجل وصلها، وصل من يطع الله بمن عصى، وغير ومن يعصهما. يعصهما هي عصهما دي لا تضم الله ورسوله عز وجل بصفة المسنة او بشكل المسنة في الافعال او في الاسماء. تمام؟ ولكن تأدبا مع الله ورسوله قل ومن يعص الله ورسوله. تمام؟ ولا تقل ومن يعصهما، هذا لزيادة الأدب معه ومع الله عز وجل ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ده في الخبر ده دليل واضح على كراهة القطع على المستبشع من اللفظ المتعلق بما يبين حقيقته ويدل على المراد منه. تمام؟ فهذا الأمر يعني كان شديد في صدر الإسلام الأول، وما تخلفنا عن الحق إلا لما اختفت وتلبست علينا معاني القرآن. طبعا سبب إنك مش فاهم وقف وابتداء، سبب إنك أنت لا تفهم معاني القرآن. أنا مش هحيلك على أستاذ تفسير يعلمك التفسير قبل أن تتعلم وقف وابتداء، ولكن نحن في سيرنا ستأخذ لطائف وضوابط هذا العلم. تمام؟ نكمل ما بدأناه على ذكر أنه بحر لا يدرك. وقبل أن أستأنف حتى لا يتفلت بساط الوقت من تحت أقدامينا كما هي العادة، أقول أن تعريف الوقف والابتداء، حتى لا نحيل عن الدرس الأساسي النهاردة، أقول أن تعريف الوقف والابتداء هو يعني الكف أو الحبس. أقول وقفت على الشيء أي كففت، كففت عليه أو حبست عليه. اصطلاحا أن أقطع الصوت عند آخر الكلمة زمنا زمنا. وأنا بقى هعرفك حتة إضافية مش هتلاقيها في أي حتة غير عند مشايخنا الكبار، هفرق لك بين الوقف والقطع والسكت. الوقف والقطع والسكت. ولكن خلينا نكمل في التعريف عشان ده ليه تعلق شديد بما سنورد بعده. قول اصطلاح الوقف، اصطلاح تعريف، اصطلاح معناه يعني عبارة عن قطع الصوت عند آخر الكلمة زمنا زمنا ما، فيتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة. أوقف أخذ نفسي عشان أستأنف، سواء أستأنف على الحرف اللي وقفت على الحرف يعني كلمة اللي وقفت عليها، أو أستأنف من التالي لها. عندك في الوقف خمسة أنواع، ركز معايا كويس فيها جدا جدا جدا، لأن أنت عندك واجب النهاردة ودي من ضمن الواجب. عندك خمس أنواع. نوع اختباري، ونوع اضطراري، ونوع اختياري، ونوع تعريفي، ونوع انتظاري. طيب في حاجات مستشكلة؟ طيب خلينا نكتبهم تاني: اختباري، اضطراري، اختياري، تعريفي، انتظاري. بارك الله فيكم شيخنا. نعم نمسكهم نوعا. تعريف سريع كده للاختياري. الاختياري ده هو الذي يقصده القارئ لذاته من غير عروض سبب من الأسباب. الاختياري الذي يقصده القارئ من غير عروض سبب من الأسباب. طب خلينا نأجل تعريف الاختياري للتالتة كده ونتكلم في الاختبار الأول. أقول لك إن الاختباري هو ما يطلب من القارئ. الاختباري هو ما يطلب من القارئ بقصد الامتحان أو الاختبار، كأن أختبره مثلا في المقطوع والموصول. تمام؟ أختبره مثلا إيه في كتابة وتفرقة ما بين التاءات المربوطة والتاءات المبسوطة والوقف عليها. ثاني الاختباري ما يطلب من القارئ بقصد الامتحان او الاختبار. حطك في امتحان ورحت قلت لك وقف لي هنا، هل ينفع من اقف؟ انت بقى تجيب لي الرأي. لو ينفع تقول لي ينفع ليه. تمام؟ يعني انا وانا بامتحن طلابي اللي عندي في المجلس ممكن اوقفه على اي حته واقول له هل يا ترى الوقف هنا جائز ولا مش جائز؟ امال ايه؟ مش انت بتعلمه؟ مش انت بتختبره؟ طب من غير هذا الامر، لو انا اعرضت عن هذا الامر ولم يكن هذا الوقف موجودا اصلا، وقف الاختباري، لانا اعرضت وانت اعرضت وانت اعرضت وانت اعرضت وانت اعرضت وانت اعرضت، ونحن معاشر المعلمين ياتي المتعلمين مش عارفين يوقف في أبشع الوقوفات لأنه لم يتعلم ذلك من خلال الوقف الاختباري. كده الكلام مفهوم اللي فاهم لغاية يكتب خمسة. أعتقد كده أن احنا لسه ما اتكلمناش أصلا. أنا لسه كل ده تسخين. تمام؟ شد حيلنا كده شوية. تمام؟ نعم. طيب النوع الاختباري ده هل يجوز أن أنا أبتدئ به؟ يجوز ان انا ابتدئ بما قبله، بما قبل هذا النوع مما يصح الابتداء به. اجيب كلمة كده تبين المعنى، كلمة تبين المعنى، ما تبطروش، اوعى تبطر المعنى، لان في بعض الناس غاية عندهم يبطروا المعنى. في بعض الناس يا جماعة بيقفوا على المضاف دون المضاف اليه، بيقف على المضاف دون المضاف إليه. إن هذا لهو حق اليقين في سورة الواقعة مثلا، ولدار الآخرة خير، دي معاني كاملة. طيب تمام أبطر. إن هذا لهو حق، وقفت خلاص ارتحت، ده معنى غير تام. يعني ايه المعنى ده؟ ده مش غير تام، ده كمان ده قبيح. ان هذا لهو حقه، قلت لك انا اقف هنا، اوصل لي بقى، انا عايزك توصل كده. هتجيبها ازاي؟ هتقول لي اليقين وتكمل؟ لا، هتجيبها من اولها. ان هذا لهو حق اليقين. اذا فالوقف الاختباري يجوز ان ابتدئ بما قبله مما يصلح به الابتداء لتمام وكمال المعنى. اظن كده الكلام واضح. تمام؟ مبترش. مثال تاني: ولدار الاخرة خير، ولدار صبغة الله، ومن احسن من الله صبغة. وقفت على الصبغة الأولانية، يعني ايه الكلام ده؟ وتمت كلمة ربك الحسنى، وتمت كلمة، نعم. طب انا وقفتك على كلمة، كلمة موجودة كده في المصحف بهذه الشكل، اكتبوها وتمت هي وتمت كلمة ربك الحسنى. لا لا، أنا رحت عملت إيه؟ أنا رحت عملت إيه؟ رحت موقفك على كلمة كلمة، تلقف هنا تتلعسمت، رحت قلت وتمت كلمة، لا وجايب الهمس، لا لا وجايب الهمس بتاعها، لا بجد انت انسان بركة. هو ده بقى الايه؟ هو ده الوقف الاختباري، ده مثال جلي على الوقف الاختباري. كلما قلت لقف على كلمة كل، رحت قلت لي كل وسكنت وبينت الله، سألتك في المخرج وقعدت شوية معك كده وعرفت انك انت في الوقف زي الفل، ولكن في كلمة تانية اسمها كلما بالشكل ده، رحت قلت لقف على كل، قلت لي كلما، رحت واقف. قلت كلمة كلما ورحت وقفت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. ها رحت وقفت على كلمة كلما ليه؟ لأن انت فاهم ان الموضع ده موصول فيه كل بما، ليست مقطوعة، مقطوع الموصول والتاءات المبسوطة والمربوطة، والتاءات المبسوطة ها زي كلمة وكلمة، تمام. ده أول وقف عندنا، الوقف الاختباري. تاني وقف الوقف الاضطراري، تقف مضطرا، عرض للقارئ سبب، ألجأه إلى ضرورة الوقف. يبقى هو عروض سبب للقارئ، ألجأه واضطره إلى ضرورة الوقف. الراجل نفسه قصير جدا 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 وهو يقرأ، لا يستطيع أن يأتي أن يأتي بآية بشكل كامل. بعض مشايخنا ربنا يبارك فيهم ينسى، بعض مشايخنا بيغلبه البكاء، وفي مشايخ عندنا ربنا يحفظهم ورب يكرمهم، يعني حتى أنهم لو قرأت قدامهم يعني اليسير من الآيات يعني تجد أنه يعني في حالة انهيار تام من وقع الآيات في نفسه. فافرض أن عرض لك أمر خشع فيه قلبك وأنت على ملأ من الناس، أو كنت تقرأ في صلاة جماعة أو في قراءة أو في مقرأة قرآنية أو ما إلى ذلك، تمام، ووقفت على وقف قبيح أو وقف مستبشع، يسألك سائل ما الذي وقفت؟ قال أين؟ قال هذا وقف اضطراري، إذن فهو جائز. نفس انقطاعه، عطاس كما قال الشيخ، نعم، غلبك نسيان، غلبك بكاء، واحد عايز ينام، واحد عايز ينام، ايوه، وفي تحذير، نعم، هو سعال عطاس كل الامراض دي، نعم. اي المهم ان هو يتسبب في، هو انقطاع النفس يشمل كل هذه الامور، تمام. فوقفت انت او عرض لك عارضا، هذا العارض كان عارض قوي منعك من الاستئناف. عايزين نعرف الحكم، يجوز لك الوقف حتى وان بتر المعنى، مش انقطع بقى، حتى ومش لو يتم المعنى، حتى وان بتر المعنى بترا، وبعد ذلك وجب ولزم عليك كما كان الوقف عليك اضطراريا، وجب عليك ان ترجع مرة اخرى وتأتي او ترجع او تأتي او تستأنف من الكلمة التي يفهم بها المعنى، وانت تقرأ مثلا في بعض مثل الآيات مثلا كالتي أوردناها وقلنا صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، قلت صبغة الله ومن أحسن ورحت عطست صبغة الله ومن أحسن، ما هذا الكلام؟ ممكن أنت تستسيغه في عميتك، إنما هو في اللغة العربية لا مكان له. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، ترجع وتستأنف الأمر بما يفهم أو بما يعقل للسامع أو يفهم. نعم. النوع الثالث، النوع الثالث هو النوع الاختياري، والنوع الاختياري ده هو اللي هنبدأ به الكلام. وجميع أئمة الوقف والابتداء، نعم، من أين يبدأ من كان نفسه ضعيف ولا يستطيع أن يكمل كلمتين على بعضهما؟ من عندما يعني يتم به المعنى، من عندما ما يتم به المعنى ويحاول مرة واثنين وثلاث. طيب إذا لم يستطع كان له أو كان في حكم الاضطراري، وقع في الحكم الاضطراري، نعم وقع في الحكم الاضطراري الدائم ده، إذا كان مريض، إذا كان رجلا مريضا يعني عنده مثلا علة بدنية في جسده، في صوته مثلا، في انما طبعا انت عندك يعني امور تساعد على تطويل النفس بشكل كبير، يعني كتمارين مثلا، التمارين اللي هي زي ما موجوده فيها ما شاء الله، ما حد بيعود التمرين، ولكن خذ عندك مثلا الجري الكثير مثلا، على مثلا تنزل كده في الهواء الطلق الصباح بعد الفجر مثلا، تمشي شويه، تجري شويه، امور دي. طبعا بعض النساء او امور مرضى طبعا بالنسبه لهم هي كده يكون ضربه من ضروب الخيال اساسا، فانت عشان تعمل ده تعمل ايه؟ انت في البيت بعد صلاه الفجر بعد ما تقول اذكارك تاخذ نفسا طويلا وترشد خروجه رويدا 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 رويدا، وتقيس على ام الكتاب الفاتحه، تبدأ بالبسملة وتنتهي على الدول الضالين. طيب نفسي أطع في النص مش مشكلة، دينا بنحاول. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مثلا أول مرة جاءت مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. وقفت عند المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن الستة دي 18، تمام، وبرحتك خالص تقرأ كده بتؤدى، وتمارين النفس دي هتعلمك ازاي تقرأ تحقيقا مضبطا، تمام، قراءة التمارين على النفس ده هيعلمك ازاي تقرأ تحقيقا مضبطا كما كان مشايخنا رحمه الله تعالى. النوع الثالث، وده هيبقى بداية منطلقنا منه، وهو النوع الاختياري. النوع الاختياري ده لم هو ما يقصد او ما يقصده القارئ باختياره من غير لا اضطرار ولا اختبار ولا اي عوارض من العوارض التي قد تعرض له او يتعرض لها، لا عارض ولا سبب، هو وقف يقف عليه اختيارا يعني بارادته المحضه لا يتدخل فيه احد، تمام. نعم. عندنا النوع الرابع هو التعريفي. النوع التعريفي ده عند الإمام ابن الأنباري رحمه الله تعالى قال فيه هو ما تركب من الاضطراري والاختباري، يعني اضطراري واختباري مع بعض، اضطراري واختياري، يعني ده نوع صعب جدا، كأن يقف مثلا لتعليم قارئ زي ما احنا تكلمنا. انت ما ينفعش انك انت يعني تستوصل في هذه النقطة. انت لازم تقف قدامك واحد انت حاسس او شفت بقى السؤال ده مهم جدا. هذا السؤال له جانب فقهي. اولا اذا ألقي عليك السلام لابد 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 أن ترد، حتى وإن كنت تقرأ، حتى وإن كنت تقرأ. فالقراءة أمر استحبابي إلا في المواضع، إلا في مواضع العبادة، في مواضع العبادة في الصلوات يعني. تمام، أنت مش هترد السلام في الصلاة. تمام، أنت محرم وقتها، محرم متوقف عن كافة الأشياء أو عن كل شيء مما يتمتع به في غير المحرم، لغير المحرم. تمام، أنت دلوقتي في ضرورة شرعية. أما بالنسبة أنت قاعد تقرأ قرآن في مجلس علم وما إلى ذلك، هذا مقام يعني ما هذا مقام تعبدي، ولكن مقام اختياري فيه العبادة، مقام استحباب. لا يقع كما قال بعض مشايخنا رحمه الله تعالى وبارك فيهم، قال يقع إن رد البعض على السلام، إنما هو خصك أنت بالسلام وأنت تقرأ. قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لزم عليك أن توقف القراءة وتقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته. تمام، لأن فيها أمر، السلام فيه أمر، فيه أمر وجب التنفيذ فيه ووجب الإلزام فيه في كتاب الله عز وجل. طيب عايز أنا مقطعش قراءتي، أفهم السامع، أفهم السامع أو أفهم من كان في مجلسي، إذا دخل فلان وألقى علي السلام ردوا أنتم، ونعلمه أنه إذا دخل وقت قراءة القرآن لا يخص بالسلام، يشير باليد مثلا أو يسلم بكفه، يسلم بكفي مثلا، وإن أو يسلم بصوته على من كان فارغا لا يقرأ، يرده عليه السلام. هذا فقه بقى، هو تراه داخل أنت تلقي السلام، هذا فقه الملقي للسلام نفسه. تمام، أقول أن النوع الرابع التعريفي هو ما تركب من الاضطرار والاختبار، انك تقف مثلا عشان تعلم واحد. تمام، الناس اللي بتروح مسابقات، الناس اللي بتروح مسابقات تقول لك قف هنا وابتدي من هنا واعمل هنا وروح هنا. طب انت لو عملت هنا هتبقى ايه، وهنا تعمل ايه، وهنا يكون ايه، وهنا بيحطك في مكان او في مواضع تعريفية عشان انت تعرفها حتى لنفسك. تمام، طبعا في وقفة بقى احنا ما ادركناهوش اسمه الوقف الاستعراضي. الوقف الاستعراضي ده في الغالب، في الغالب بنسميه الوقف القبيح. تمام، هو عايز يستعرض نفس طويل، نفسه طويل ان شاء الله، تعالى حابب يستعرض، فبيقوم قارئ مثلا قطعة كبيرة 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 كبيرة، ويجي في نص آية يقوم ايه بطر المعنى، بطر قص قص. تمام، عشان يعرفك ان هو نفسه ايه، بس هو يعني الغلبان نفسه مجاش حتى يكمل الآية اللي هو فيها. تمام، هو قاعد ياخد له آية والتانية والتالتة وراح في نص الرابعة راح واقف حتى ما كملهاش. تمام، ده في استعراض. طبعا هذا الوقف طبعا بنحطه احنا في جانب القبيح على طول، في جانب الوقف القبيح على طول. النوع الخامس انتظاري. انتظاري ده بقى الوقف على كلمات الاختلاف، وده اللي النوع اللي احنا تكلمنا عنه اللي هو النوع بيهم من كان له علاقة او صلة بفن القراءات. ناس بقى اللي هم اهل الدراسة والرواية، يجي مثلا واحد يقول لك انا شيخ انا عايز اجمع على حضرتك القراءات. يا ابني انت عارف تجمع ازاي؟ يقول لك والله انا انت عارف اسلوب الجمع؟ يقول لك انا عرضت على شيخ قبل كده. طيب تفضل. طبعا ايه عارف المقدم من ايه المؤخر؟ تمام، يجي مثلا في 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 في, في عند آية بعض الآيات ألاقيني وقفته استوقفته، يقول لي شيخنا طب الوقف هنا، يقول لك لا انا عايزك تجيب الوجه الثاني، دي مش فيها وجه، يقول الله فيها وجه، يقول له هات الوجه. اذا فالوقف الانتظاري، الانتظاري هو الوقف على كلمات الخلاف لقصد استيفاء ما فيها من الأوجه حين القراءة لجمع الروايات. مهم عشان أنا راجل بجمع الروايات تمام. أنا مش عايز أطول عليكم, أنا حابب أن أنا في اليوم الأول أدي نبذة سريعة عن هذا العلم وعن فضل هذا العلم وعن فضل تعلمه. أقول لك علم التجويد كله في مكان, والوقف والابتداء في مكان آخر. قل لك فيه مشايخ مخصوصة لدراسة الوقف والابتداء, شيخ مخصوص شغلته في الحياة إن هو عالم وقف وابتداء تمام, يعرف من أين تبدأ ومن أين تقف. والراجل ده زي ما قلت لك مش سهل, بتاع الوقف والابتداء ده بيتكلم في النحو وعالم النحو ينصت, إذ أنه على ثغر أصل وعالم النحو على ثغر فرع تمام, إذ أن كل العلوم خادمة والقرآن مخدوم تمام. فأقول أنه إن صاحب القراءات أو أن صاحب الوقف والابتداء على ثغر أصل, صغر أصل من الأصول تمام. تجده ناحي, تجده عالم في القراءات, عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, تجده عالم بالتفسير, تجده عالم بكثير من الأمور الفقهية, تجده وعلى هذا في قصة الأمور كثيرة تمام. نعم, في كثير من أهل العلم طبعا تكلموا في عد هذه الأمور ويعني في عد يعني أقسام الوقف, ولكن أنا لا أريد تعريف الوقف. طب ما احنا لسه معرفين الكف أو الحبس, تعريفه لغة الكف أو الحبس تمام. اصطلاحا قطع الصوت عند آخر الكلمة أو عند آخر الكلمة زمنا ما, زمنا ما محددا عندك حسب نظام أو نسق أو مرتبة قراءتك, إما تحقيق أو تدوير أو حذر تمام. فيتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة, تأخذ فيه نفس هو ده الوقف, نقتقف على كلمة وتأخذ نفس بنية استئناف القراءة, سواء انك هتجيب من بداية الآية او هتجيب من مطرح ما وقفت ان كان المعنى فيما سبق كان تاما كافيا. بارك الله فيكم اخواني الاكارم, الفاهم اولا يكتب 5, اللي حاسس باستشكال في الامر يكتب 6, فاهم الموضوع كله يكتب 5. طيب الحمد لله رب العالمين, بارك الله فيكم. نعم نعم, على بركة الله نفتح لكم واجب يا اخواننا, نفتح لكم واجب بس كلكم هتعملوه كله, لما نعمل واجب كله هيمشي فيه خلاص. الله المستعان, صلى الله أمركم وحفظكم الله وبارك فيكم. الله تعالى أسأل أن يبارك في هذه الجمع الطيب, في هذا الجمع الطيب المبارك. في اللحظات الماضية تكلمنا عن الوقف وأنواعه, وتكلمنا أيضا عن أهمية هذا العلم, وأهم حصة في هذه الدورة هي أول حصة, أنك تعرف أنت تدرس إيه وعارف ايه وعشان تظبط نيتك ليه تمام. فدارس الوقف والابتداء هو الدارس الحق. سنأخذ في هذه الدورة المباركة امثلة كبيرة تؤرق كثير كثير جدا من اخواننا. نعم, الدروس ستسجل ان شاء الله ويرفع وترفع على 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 على, على, على رابط, ويوضع الرابط في الملتقى في المعهد ان شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى في المرة المقبلة هنبتدي في رحلة الوقف الاختياري, الوقف الاختياري بقى اللي هو التام والكافي والحسن والقبيح, وهندرسه إن شاء الله تعالى بشكل كامل. وإن شئتم درسنا اللازم أولا, ولكن أنا بحب إن اللازم ده أصلا الكلام فيه كبير شوية. أمالي طبعا إن شاء الله المرة القادمة أتكلم في الوقف والسكت بما قاله الإمام الضباع رحمه الله تعالى, شيخي وحبيبي في الله, شيخنا رحمه الله تعالى, الشيخ علي بن محمد الضباع رحمه الله تعالى، كما أشار له في بعض الإيماءات في كثير من كتبه، وكان آخرها الإضاءة. الله تعالى أسأل أن يبارك في هذا الجمع الطيب المبارك. الله تعالى أسأل أن يجعل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يبارك في سعيكم، وأن يجعل ما قلته زادا إلى حسن المصير إليه، واعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا. استودع الله دينكم وأمانتكم وخاتم أعمالكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.